يسر إخوانكم في دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم التعليق على رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى بالوصية الصغرى، ومر معنا في الدرس الماضي ما ذكره رحمه الله تعالى من المكفرات للذنوب والمعاصي، وأن الماحيات للذنوب التي تعين على إزالتها أمور، وذكر منها التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة. وعلمنا أنواعا من الأعمال الصالحة المكفرة، واستطرد في أثناء كلامه رحمه الله بذكر بعض المسائل. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال ومما يزيل هنا صح قال رحمه الله تعالى ومما يزيل موجب الذنوب والمصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. والمعنى الذي يكون من فعل العبد فهو أعظم، ولهذا قدمه في الأول، لأنه بذل من الإنسان. وتقدم معنا فيما تقدم أنه ذكر ثلاثة أشياء: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. وعلمنا أن الأعمال الصالحة منها ما يكفر بعض الذنوب لا كلها، كما مر معنا في الكفارات المطلقة والمقدرة. وهناك أي بالشرع ما يكفر الذنوب كلها، مثل الإسلام فإنه يجب ما قبله، وهكذا الجهاد في سبيل الله، إلا الدين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني قال أخبرني به جبريل آنفا. ومثل الحج المبرور فإنه يكفر كل شيء كذلك على الصحيح، وفيه خلاف حتى الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولفظ المبرور هو ما تناول جميع صفات الحج بإكمال أركانه وشروطه وواجباته، وكما جاء في الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق، وهذا من شروطه، رجع كيوم ولدته أمه. وهذا يؤكد أنه يكفر الصغائر والكبائر. وما سوى هذا، هذه الأربع، فإنه يكفر الصغائر بشرط ترك الكبائر، وكل هذا من كسب وفعل الإنسان. ولهذا قدمه فهو أفضل. وأما الذنوب التي تكفر بالمصائب فهي كذلك، ولكن هي بحسب هذه المصائب. والمصائب تكون للإنسان قبل الذنوب ابتلاءات ترفع الدرجات، وبعد الذنوب تكون مكفرات للسيئات، ثم مصائب أهل الإيمان فيها لطف، ومصائب أهل الكفر والفجور فيها عقوبة. وبه يعرف الفرق بين ما يصيب المؤمن ففيه لطف الله سبحانه وتعالى، وما يصيب الكافر والفاجر فهو فيه العقوبة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يصيب المؤمن كما في صحيح مسلم وغيره من هم وحزن حتى الشوكة يشاكها الحديث إلا كفر الله عز وجل عنه من ذنوبه وخطاياه. فينبغي الإنسان أن يحتسب المصائب وأن يعتبر بأنها مذكرات ترده وتعينه على التوبة، كما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش يرجعون. هذه الحكمة، الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، يعني أن حق الله عز وجل يكون بتقوى الله الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فحق الله بهاتين الجملتين والكلمتين، وتسمى الجملة كلمة في اللغة العربية، مثل كلمة لا إله إلا الله جملة. قال: من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، وهذا هو معنى منزلة الإحسان والتقوى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كيف يكون؟ بعمل الصالح وإصلاح الفاسد. فلا يكفي أن يكون عندك صلاح وعندك فساد تتركه، بل لابد أن تصلح الفاسد. ولا يكفي أن تصلح الفاسد وليس عندك صلاح، بل لابد أن يكون عندك صلاح وكذلك تعتني بمدافعة الفاسد ألا يقع. فإذا وقع فإنك تعجل وتبادر بإصلاحه. هذا حق الله. وأما حق المخلوقين فيكون بالخلق الحسن. قال رحمه الله تعالى: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعد هذا، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. فخلاصته ما ذكره أهل العلم بقولهم: هو بذل الندى، بدل الندى يعني إيصال كل خير تستطيعه قولي أو فعلي أو قلبي. القولي مثل الثناء والدعاء والكلام الطيب، والفعلي مثل الإكرام والزيارة والصلة والصدقة والتعليم وسائر المنافع الفعلية. والقلبي حسن الظن، وكذلك عدم الحسد والغل وغير ذلك من الأعمال القلبية. وبالنسبة للجملة الثانية كف الأذى، أن لا يصل أذاك إلى المخلوقين فتحجز هذا الأذى، حتى ولو جاء منهم الأذى فإنك تحجز الأذى. يجوز أن ترد السيئة بالسيئة، ولكن ما هو الأفضل؟ العفو والصفح، أن تعفو عمن ظلمك حتى لو كان في دم أو مال أو عرض، فإنك تعفو حتى يعفو الله عز وجل عنك، مع علمك أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. لا تظن أنك إذا عفوت وتغافلت أن ذلك يعني أن الظالم يفلت من عدل الله، لا، لا يفلت من عدل الله، لأن الله حكم عدل. ولكن ها هنا مسألة نبه عليها أهل العلم، وهي إذا كان العفو سيعين هذا الظالم على التمادي في ظلمه فلا يعفى عنه، لأن من الإحسان أن تمنع الظالم عن الظلم، وألا يصل هذا الظلم إلى غيرك، إذا وصل إليك يكفي، فلا تعنه على أن يوصله إلى غيرك بعفوك عنه. مثل المجرم القاتل، إذا عفوت عنه سيخرج ويقتل إنسان آخر، وهكذا. وهذا من نصرة هذا المسيء، أن تكف هذا المسيء على أن يزيد على نفسه المظالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: علمنا كيف ننصره مظلوما، ولكن كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم، يعني تمنعه. وكيف يمنع عن الظلم إذا أنت عفوت عنه ليذهب فيظلم إنسان آخر؟ وهذا هو الصحيح التفصيل في هذه المسألة. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى من كتبه إلى هذا التفصيل، وغيره من أهل العلم. وأما قوله وبعض هذا واجب، يعني مثل صلة الأرحام وكذلك إكرام الضيف وبذل العلم الواجب ونحو ذلك، فهذا من الواجب. قال رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تفسير وبيان لما في القرآن من الأقوال الكريمة التي أمر بها، والخصال والفعال الحسنة التي دعي إليها أهل هذا الدين. قال: وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. يعني هناك خلق حسن وهو الذي تقدم، كف الأذى وبدل الندى وطلاقة الوجه، ومجموعة في ما ذكره مفصلة. وأما الخلق العظيم وهو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام فهو أرفع من الخلق الحسن، لأن الخلق العظيم فيه معنى الامتثال وزيادة. ما هو هذا الزائد؟ هو أن يفعل هذا بطيب نفس وانشراح صدر. أنت قد تتكلف أن تعفو عن من ظلمك، وقد تتكلف في وصل من قطعك، وقد تتكلف كذلك بسائر الأقوال والأفعال التي سبقت الإشارة إليها مما تدخل في معنى كف الأذى وبدل الندى، ولكن صاحب الخلق العظيم هو الذي لا يتكلف لذلك، بل يفعله عن حب وطيب نفس وانشراح صدر. لماذا؟ لأن الإيمان قد وصل إلى أعلى الدرجات، وحرصه على ما عند الله جعله لا يبالي بما عند الناس، فلم يحل ما وقع من الناس عن أن يؤدي ما يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني ما يؤثر عليه كونه وقع عليه ظلم أو أذية أو ضرر أو نحو ذلك من الناس، لأنه قد انشغل بما عند الله سبحانه وتعالى، فهو مبادر إلى ذلك بانشراح صدر وطيب نفس وكذلك غاية في الحب. قال رحمه الله: أما بيان أن هذا كله في وصية الله، وهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، فيكون اتق الله حيثما كنت يتناول كل ما بعده، وما بعده هو من باب عطف الخاص على العام للتأكيد على أهميته، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا من تقوى الله، وخالق الناس بخلق الحسن هذا كذلك ماذا؟ من تقوى الله. فيكون كما ذكر رحمه الله أن ذلك قد أمر الله عز وجل به في كتابه. قال رحمه الله تعالى: وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، يعني كما تقدم في التقوى. قال: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فإذن قوله وحسن الخلق من عطف الخاص على العام، وإلا فتقوى الله تكفي إذا حققت بشموليتها، تكفي في دخول الجنة، لأن حسن الخلق يدخل فيها. ولكن أكد عليه للتنبيه على حقين: حق لله وحق للمخلوقين، حتى لا ينسى حق المخلوق الذي هو يدخل في تقوى الله جاء التنبيه عليه على وجه التخصيص. قال: قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. هكذا جاء في رواية، والحديث صحيح. قال: وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، فالتقوى هو خلاصة الإيمان. من اتقى الله عز وجل حقق الإيمان على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا تأكيد لما سبق من أن التقوى شاملة لما بعدها في حديث معاذ رضي الله عنه. قال رحمه الله: تفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، يعني الكلام على ذلك على وجه التفصيل يطول، ولكن هذه رسالة مختصرة، وجواب كذلك مختصر كما طلب السائل. قال رحمه الله: فإنها الدين كله، لأن تقوى الله يتناول كل شيء في الدين. قال: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. عندكم يوصف أو يصف؟ يوصف. ويشير بهذا رحمه الله تعالى أنه إذا كان الدين كله تقوى لله عز وجل وهو كذلك، صارت الوصية بالتقوى وصية شاملة كافية، وهو تأكيد لما سبق. ثم قال: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه إلى آخره، وهذا من تقوى الله، وهذا من تقوى الله. لكن نبه عليه على وجه التخصيص كذلك ليعتنى به، فمنبع الخير وأصل الخير في تحقق الإخلاص والاستعانة بالله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. ويشير بهذا رحمه الله إلى أن الأمر بهاتين الخصلتين تكرر في أدلة كثيرة، لأن الجمع بينهما يكون به الوصول إلى منبع الخير وأصله. وقوله: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين إلى آخره، يشير أنه إذا حقق العبد هذين الوصفين فإن قلبه سيتعلق بالله عز وجل وحده عبودية واستعانة ورغبة ورهبة. ولهذا جمع الله عز وجل كذلك بينهما في قوله يدعوننا رغبا ورهبا. فالدعاء هنا هو العبادة، والرغب والرهب هو الاستعانة. قال ويجعل همته ربه إلى آخره. كذلك تفسير لهذه العبادة والإنابة، وهذه العبادة والتوكل والعبادة والاستعانة، بأنه يلازم الدعاء في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك. ومعنى كل ما ينيبه ويصيبه في حياته فهو متعلق بالله عز وجل بالعبادة والدعاء والافتقار والاستعانة وغير ذلك مما تقدم. وقوله والعمل له بكل محبوب إلى آخره، معناه أنه من العبادة الحرص على فعل الأعمال الصالحة، ومن فعل هذا على وجه الإحكام يعني أتقن ذلك فإذن لا تسأل عما يجازى به في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني في الآخرة. ففي الدنيا له الحياة الطيبة، وفي الآخرة المجازاة بأحسن وأفضل مما كان في الدنيا، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، مع ما عند الله من واسع فضله وعطائه ورحمته وكرمه. وهذا تأكيد لما تقدم أن هذه تدخل في التقوى، ومن حقق التقوى بحق وصدق نال هذا الوصف العظيم والجزاء الكبير. قال رحمه الله أما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لأن كل أحد له ما يناسبه، وكذلك كل زمان ومكان له ما يناسبه. فما يقال للعالم ليس هو الذي يقال للمتعلم، وما يقال للذكر ليس هو ما يقال للأنثى، وما يقال للأب والأم ونحوهما ليس هو ما يقال للأبناء، وهكذا، لأن كل واحد تتعلق به أحكام وأوصاف تكون معها من الفرائض والخصائص التي تناسبه. قال رحمه الله تعالى لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، أي علماء الصدق من أهل الدين الصحيح الذين عرفوا بحسن الاتباع والصدق والإخلاص مع الله. قال أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه بالجملة. وذكر الله المراد به ذكر اللسان والقلب والجوارح، ومنه فعل الطاعات والأعمال الصالحة، ومنه كف الأذى عن الآخرين، فبذل الندى وكف الأذى يدخل في هذا كله. قال رحمه الله تعالى وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمراد بالذاكرين والذاكرات أي بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. قال وهما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي فضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم وأعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وهذا الحديث بهذا اللفظ معناه صحيح وجاء بألفاظ متقاربة، والمقصود من هذا أن هذه الأعمال الصالحة كلها لا يساويها ذكر الله. لماذا؟ ما هو الجواب؟ لأن هذه الأعمال كلها تدخل في ذكر الله، لأن هذه الأعمال جميعا تدخل في ذكر الله، فهي بعض ذكر الله، لأن ذكر الله يكون بالقلب بما يكون من سلامة القلب وإخلاصه وصدقه وصلاحه، وباللسان بما يكون من الحرص على كل طيب والحذر من كل سيء، وهكذا كذلك بالجوارح. فإذا منه هذه الأعمال الصالحة جميعا مثل الجهاد والصدقة والصلاة وغيرها. قال رحمه الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، يعني الذي تؤكد أن ذكر الله هو الجامع لكل شيء، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس المراد ذكر اللسان فقط، بل القلب واللسان والجوارح. فأنت إذا سلمت قلبك من الغل والحسد فإنك ستجد هذه الطمأنينة، وأنت إذا سلمت لسانك من كل فاحش وبديء فإنك ستجد هذه الطمأنينة، وأنت إذا سلمت جوارحك من كل سيئة وسوء ستجد هذه الطمأنينة. فكيف إذا زدت على ذلك بالأعمال والأقوال القلبية والقولية والفعلية التي هي كلها تزيد في الإيمان والتقوى؟ فلا شك أن الطمأنينة تكون أكثر. فمثلا الصلاة عبادة تتناول ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فإذا صلى العبد لله صلاة مستوفية للشروط والصفات باستحضار القلب واللسان والجوارح وأداء ما يجب ويستحب في ذلك، فإنك ستجد أثر الطمأنينة بلا شك. ولهذا كانت هذه الصلاة لها لذة عند نبينا صلى الله عليه وسلم، بها يجد الراحة، كما كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. قال رحمه الله تعالى وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة، أي كتب الأذكار. وهذا بعض هذا الذكر كما تقدم، فإذا فعله وجد الطمأنينة والخير الذي سبقت الإشارة إليه. قال رحمه الله: ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله، يعني الذي تقدم من الأذكار القولية المقيدة بالأوقات والأحداث. الأوقات مثل أذكار الصباح والمساء والصلوات ونحوها أو النوم، والأحداث كذلك مثل الصلاة، مثل نزول المطر والرعد وغير ذلك، دخول المسجد، اللباس، الأكل، الشرب، الجماع ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، يعني بحسب حال الإنسان. فأفضل الذكر المطلق لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله. ولكن قد يكون المفضول في بعض المواضع أفضل من الفاضل والأفضل، وذلك بحسب حال الإنسان وحاجته. فالتسبيح والحمدلة والتكبير والحوقلة في مواضعها أفضل، مثل بعد الصلاة، أو كذلك إذا حدث ما يقتضي التسبيح والحوقلة ونحو ذلك. قال رحمه الله: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. وهذا تأكيد لما سبق أن ذكر الله لا ينحصر بماذا؟ بالأقوال، بل هو يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، والفقه في لسان الشرع واصطلاح الدين لا ينحصر بالفقه الاصطلاحي في اصطلاح أهل العلم، ولكنه يتناول كل ما في دين الله من العلم: عقيدة وعبادة وأخلاق ومنهاج وسلوك وسيرة وغير ذلك، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهذا يتناول كل الدين. وفي حديث أبي هريرة الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال رحمه الله تعالى: قال: فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، يعني ما تقدم من التفقه والتعلم. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، لأن كل كلامهم يخرج من الكتاب والسنة، وهذا خاص بأهل السنة والجماعة، لأن علمهم موروث، ما عندهم شيء جديد، بل علمهم موروث من الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة. قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. والمعنى أنه ينبغي أن يحرص العبد على ذكر الله، ومن ذكر الله الاستخارة في المواضع التي يشرع فيها الاستخارة، لأن في هذا إعانة العبد للوصول إلى الصواب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فلما افتقر العبد إلى ربه أجاب الله دعاءه، ولذلك يجد ذلك الإنسان في نفسه في المرات التي يوفق فيها للاستخارة والمرات التي يغفل فيها عن الاستخارة. فسيجد المرات التي يوفق فيها إلى الاستخارة قد لقي من عناية الله وحفظه وكلاءته وتوفيقه ما لم يجد في الأوقات التي غفل فيها عن الاستخارة، مثل سائر الأذكار. فالأوقات التي يذكر العبد فيها ربه سبحانه وتعالى بما يحب يجد العون والكلاء والحفظ من الله سبحانه وتعالى. فالنائم إذا نام وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الأذكار الواردة في أذكار النوم، فإنه سيجد من عناية الله وحفظه وكلاءته وتوفيقه فضلا عما يكون من منافع أخرى أكثر، كالنوم الهني وكذلك عدم الانزعاج بتسلط شياطين الجن والإنس والدواب ونحو ذلك. هذا كله برهان أن الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن ذكر الله، سواء الذكر القولي أو القلبي أو الفعلي، فلينبغي أن يملأ قلبه ولسانه وجوارحه بذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما حرص على ذلك وجد ثمرة ذلك أكثر فيما يستقبل من أمره. قال رحمه الله تعالى: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه. وهذا جواب لشطر من السؤال الذي ورد. قال: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه أو لعله عن نبيه، كذا عندكم أو عنه، هل في نسخة أخرى عن نبيه ولا عنه؟ هذه النسخة التي بيدي عندك. يأثر عنه نبيه. طيب، فيكون المعنى فيما يأثر عنه نبيه أي ينقله. كلكم جائع إلا من أطعمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا عن الله. فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. والمعنى أنك إذا لجأت إلى الله بصدق وإخلاص، ومن الصدق والإخلاص التكرار، فإن الله لن يرد دعاءك حتى ولو كان سؤالك في أمر دنيوي، فلا تتردد في السؤال للأمر الدنيوي، لأن الله يحب أن يسأل، فهو من العبادة. فإذا من أسباب الرزق الدعاء والسؤال والإلحاح على الله عز وجل بالسؤال. وفي الحديث القدسي كما تقدم: فاستطعموني أطعمكم، وهذا من الرزق ومما تفتح به أبواب الرزق. وهناك أبواب أخرى تفتح به أسباب الرزق كثيرة، مثل الحرص على المأكل الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال، فهو مع الدعاء عون للإنسان على تحصيل الرزق. وهناك أسباب دينية كثيرة جاءت في أدلة الكتاب والسنة تعين على تحصيل الرزق. وفي المقابل هناك أسباب أمر الله عز وجل بها من الأسباب الكونية، من تعلق الأمور بأسبابها تعين كذلك على تحصيل الرزق، مثل التبكير، وهو من التوكل على الله. فالتبكير بفعل الأسباب الحسية، والاجتهاد في فعل الأسباب الحسية سبب لحصول الرزق. فالتوكل يحتاج فعل سبب، التوكل الصحيح الذي فيه العمل بالأسباب، وكذلك عدم الاعتماد على الأسباب بل على مسبب الأسباب. إذن لابد من هذه الخصال، كما جاء في حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الشاهد: الطير ترزق وهي من الحيوانات الضعيفة، ولكنها ترزق بسبب بذلها للأسباب، بذلت الأسباب بخروجها مبكرة واجتهادها في تحصيل الأسباب فترجع في آخر النهار. طيب، هل فعل مثل هذا للإنسان يعد مطلوبا؟ الجواب: إذا احتاج لا مانع، بما لا يعارض أداء حق الله، لكن إذا كان يكفيه السعي اليسير فليقنع بما عند الله وأعطاه الله، فذلك خير له من أن ينشغل فيحصل الكثير من الدنيا ويضيع في المقابل مثله أو أقل أو أكثر من الدين. ولذلك كان من دعاء بعض السلف والأئمة أن يجعل الله عز وجل الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. لماذا؟ لأنه إذا دخل إلى القلب أفسد عليه الدين، إذا دخل إلى القلب أفسد عليه الدين، فيجعلها في اليد لأجل أن يستعين بها على الدين. وكان من دعاء بعضهم أن يرزقه الله عز وجل الحلال الطيب الذي يعينه على إصلاح دينه والسير إلى ربه. وطلب الرزق الحلال إذا اقترن بطلب ما عند الله من الدين كان كمالا. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم السؤال بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تنسى أن تذكر الله وأن تحرص على ما عند الله عند سؤالك لله عز وجل في أمر الدنيا. وفي المقابل إذا اجتهدت في أمر الدين فتذكر قول الله ووصيته بألا تنسى نصيبك من الدنيا. لماذا؟ لأنك إذا أقبلت على الدين ولم تأخذ بأسباب الدنيا ربما كان ذلك سبب لضعفك في باب الدين، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، كونك متصدق خير من أنك تسأل الصدقة. أيهما أكمل في الدين، المتصدق أو الذي يأخذ الصدقة؟ المتصدق. فإذا أقبلت على الدين مع عدم أخذك بأسباب الدنيا نقص الدين. ولهذا قال الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وماذا أكل من كسب يده، ما في نبي يسأل الناس أبدا. إذن الذي يسأل الناس نقصت عنده صفات الإيمان والعبودية لله عز وجل. نعم، قد يقول قال كيف تنقص معاني العبودية والإيمان؟ تنقص لأنه توجه لغير الله وسأل غير الله، وسؤال غير الله قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون منافي للكمال أقل أحواله. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن من استطاع ألا يسأل الناس شيئا فليفعل. لماذا؟ حتى يكتفي بالله. ومن اكتفى بالله كمل إيمانه وكملت عبوديته، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. هذه عبودية خاصة يجعله الله عز وجل لمن كملت خصال إيمانهم فقلوبهم متعلقة بالله عز وجل. ولذلك فهم يبذلون الأسباب في تحصيل الدنيا التي تعينهم على الدين. فإذا الإنسان في هذه الدنيا لا ينسى نصيبه فيها، يأخذ منها ما يعينه على الدين، لا يأخذ منها ما يضيع عليه الدين، فرق بين الأمرين، يأخذ منها ما يعينه على الدين لا ما يضيع عليه الدين. فإذا الدنيا لو أقبل الإنسان عليها فأضاع الدين أخطأ، ولو أقبل على الدين وترك الدنيا أخطأ. والصواب أن يقبل على الدين ويأخذ من الدنيا ما يعينه على الدين. ولهذا قال سبحانه ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال رحمه الله تعالى ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر. هذا قرأناه صح؟ نعم. هنا قال وقد قال قال وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. والحديث صحيح، ومعناه أنك لا تتردد في سؤال الله عز وجل لأن هذه عبودية الله يحبها ويفرح بها. افتقار العبد لربه وخالقه كمال، وافتقاره لغيره نقص. افتقاره لربه وخالقه كمال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أما افتقاره لغيره سبحانه وتعالى نقص، سواء أكان بالسؤال والإلحاح كما يفعل المتسول، أو كان كذلك بالطلب والتعرض كما يفعل الملتمس، الملتمس يسأل المساوي، أو كذلك بتعلق القلب كما يفعل من؟ المتعفف. حتى المتعفف عنده نقص، لا يسألون الناس إيش؟ الحافة، متعفف، يحسبهم الأغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن في قلوبهم رغبة، ها؟ نعم، في قلوبهم رغبة. إيش سبب هذه الرغبة؟ النقص، النقص في الدنيا، النقص في الدنيا جعل في القلب تعلق بغير الله، بدلا من أن يرجع إلى الله بلسان الحال والمقال صار ينتظر عسى ربي يأتي لي بالرزق من زيد أو عبيد، عسى أن فلان يوفقه الله ينظر لحالي فيعطيني. قلبه متعلق بمن؟ بمخلوق أو بخالق؟ بمخلوق. حتى ولو لم يسأل وهو متعفف في نقص في القلب. ما هو سبب النقص الذي في القلب؟ النقص في تحصيل الدنيا. لكن لو اكتفى بأن حصل الدنيا بكسب يده فإنه سيفتقر إلى الله عز وجل وحده، ما في قلبه التفات لغير الله. لكن هذا الذي عجز أو تعاجز فهو حتى لو سأل الله سبحانه وتعالى الشيطان يقذف في قلبه أسباب فيها الالتفات إلى المخلوقين. والذي ينبغي للعبد ليكمل عبوديته لربه وخالقه ألا يلتفت إلى مخلوق، بل يلتفت إلى الخالق وحده سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ومن ذلك أن يأخذ بأسباب إغنائه بالله. يضرب بهذا مثل، ولله المثل الأعلى. أنت إذا تريد ولدك يتوجه إليك ولا يسأل غيرك، ماذا ستفعل؟ هل ستنقص عليه؟ لا، ستعطيه الكمال الذي لا تجعله يحتاج إلى غيرك، أنت تخاف عليه. لو طلب من غيرك ربما استغله هذا الغير، أليس كذلك؟ بلى. فإذا أنت تكفيه بما عندك حتى لا يأخذه النقص. أن أتأمل هذا، حتى لا يأخذه النقص أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى غيرك. طيب، هذا الذي يريد أن يلتفت إلى ربه وخالقه وهو يحتاج إلى شيء من الدنيا، ماذا يصنع؟ لازم يكمل هذا النقص بأن يفعل كما فعل الأنبياء. ما من نبي إلا أكل ماذا؟ من كسب يده، أكل من كسب يده. فإذا حرصت على ذلك وفقك الله، ثم زادك الله من سعة الرزق ما لا تتوقع ولا تتصور، حتى تقول كفى يا رب، يعني لأنك تريد أن تتفرغ لعبادته ولطاعته ولما عنده سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود، أنك لا تنسى نصيبك من الدنيا بما لا ينقص الدين، لكن كما قلنا بماذا؟ بما يعين على إكمال الدين. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، وهذا باللسان وبالقلب وبالجوارح. ومن السؤال بالجوارح أنك تأخذ بأسباب السؤال. قال: وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا تأكيد، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ليس على حساب الدين. قال: وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. إذن معناه انتهت العبادة، إذن لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا. من نصيب الدنيا الاعتناء بالزوجة، من نصيب الدنيا الاعتناء بالولد، من نصيب الدنيا الاعتناء بالمأكل والمشرب والملبس، هذا كله، والمسكن، هذا كله لا تنسى نصيبك من الدنيا. وحين تقول: اللهم إني أسألك من فضلك، هذا ليس فقط باللسان بل بالقلب بيقين، وباللسان وبالجوارح. ومن الجوارح أن تعمل بأسباب الوصول إلى فضل الله سبحانه وتعالى، وإذا بذلت الأسباب رزقك الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العقلاء والعارفون وأهل الخبرة، وكما يقال اليوم بلغة المعاصرة أرباب إدارة الأعمال، أول النجاح ماذا؟ تحديد الأهداف. أول النجاح تحديد الأهداف. لماذا؟ لأن الذي ليس عنده هدف ما ينجح، الذي ليس عنده هدف ما ينجح. أنت هدفك أن تحفظ القرآن، إذن حددت الهدف، ابذل الأسباب للوصول إلى هذا الهدف. في كم ستحفظ القرآن؟ حددت خطة للوصول إلى هذا الهدف. ما هي هذه الخطة؟ جعلتها مثلا سنة. إذن لو قصرت فما استطعت أن تحقق هذه الخطة في المدة المرجوة وأنت صادق، فإنك ستحققها ولو تأخرت، أليس كذلك؟ بلى. أهم شيء أنك تحدد الهدف وتصدق في الوصول إلى هذا الهدف. هل تعلمون أحدا صدق في الوصول إلى الهدف في أمر ديني أو دنيوي لم يحققه؟ لا أبدا، إلا بسبب واحد. ما هو؟ الموت. نعم، إلا بسبب واحد، الموت، أن يتوفاها الله، انتهى أجله. بغير هذا ما من إنسان يضع هدف ويصدق في الوصول إلى هذا الهدف إلا وفقه الله عز وجل إليه. وهكذا في أمر الدنيا، ضع هدف، فإذا وضعت هذا الهدف وصدقت فسيرزقك الله وسيوفقك الله سبحانه وتعالى. وضع لهذا مثال، مثلا من باب الأخذ بالأسباب وبذل الأسباب، أنت تملك قل 1000 ريال، تمام، 1000 ريال، حققت هدف، يعني حددت هدف، قل أنا عندي 1000 ريال، كيف أفعل حتى أكسب من هذه 1000 10%؟ ما تطمع كثير، أنا أريد ربح 10%. إذا حددت هذا الهدف، سؤال، من سيجيب عليه؟ في كم تستطيع أن تحقق هذا الهدف؟ لو معك 1000 وقلت لك أرني كيف تستطيع أن تدخل عليه ربح 10%، فكر بأي سبب. هذا هدف دنيوي، تجارة، تشتري شيء ويكون مكسبك فيه 10%، كم المدة؟ ها؟ ممكن بيوم واحد. طيب 100 في يوم صارت 1100، ربما غيرك يقول أنا أستطيع في ساعة أجعلها 1100. إذا صار في يوم فبعد 10 أيام كم ستكون؟ ها؟ 2000. 10 أيام ما شاء الله صارت الدبل. طيب 2000 تريد فيها كذلك 10%، كم 10%؟ ها؟ 200. إذن في 10 أيام أخرى كم ستصير؟ 4000. 4000 10%، بعد 10 أيام أخرى كم ستصير؟ 8000. إذن في كل 10 أيام ستكون الضعف. هل خطر هذا في بالك؟ في كل 10 أيام ستكون الضعف. بعد 100 يوم كم ستكون الأضعاف؟ ها؟ 10 أضعاف. ليس الأول، ليس 10 أضعاف الألف، إنما 10 أضعاف الرقم الأخير. فلو حسبتها بالحسابة ستصير غني في سنة واحدة. ما هو السبب أن الكثير من الناس لم يصير غنيا في سنة؟ من يعطيني الجواب؟ ما عنده هدف، لا يوجد هدف. هذا هو الفرق بين كما يقولون عقل التاجر وعقل الخاسر. عقل التاجر مع الله أو مع الدنيا أن عنده هدف، عنده هدف، فإذا حقق حدد الهدف وصدق في تحقيق الهدف وصل إلى النتيجة. انظروا نحن بألف، إذا ضربتها الآن هذه الألف بهذه المضاعفة ستصير غنيا في سنة، في سنة واحدة. والسبب هو الهدف. إذن حدد الهدف وبإذن الله سبحانه وتعالى. وأنت حين تخرج من المسجد اللهم أني أسألك من فضلك، ليس فقط باللسان، بالقلب وباللسان وبالجوارح. إذن تسبب فأن تكون يدك العليا. كل ما تخرج من المسجد اجعل في ذهنك هدف، كيف تكون يدي العليا ليس السفلى. ما معنى يدي العليا؟ أنا المعطي والمتصدق، ليس أنا الذي أبحث عن الصدقة. اليوم أكثر الناس مفهومه وعقليته كيف أحصل الصدقة، ليس كيف أعطي الصدقة، إنما كيف أحصل الصدقة، كيف أحصل الإعانة، من أين سأجد الإعانة. لا، الهدف هنا خطأ، الهدف خطأ. لكن قل كيف سأكون المتصدق والمعطي، فإذا حددت هذا الهدف ستصل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وما هو الأفضل، أن تكون ممن يأخذ الصدقة أو ممن يعطي الصدقة؟ الثاني، ممن يعطي الصدقة. أن تكون ممن يأخذ أو ممن يعطي؟ أن تكون ممن يعطي. حدد الهدف وبإذن الله سبحانه وتعالى سيوفقك الله لذلك. فأنت حين تقول بلسانك اللهم أني أسألك من فضلك، تذكر أنك مطالب ألا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن ماذا بذلت لتتسبب بهذا السبب؟ ما بذلت شيء. إذن ما حققت ولا حددت هدف، فأنا خاسر في هذا الباب. قال: وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذن لابد أن تجمع بين الدنيا والدين. الاعتناء بالدين بدون الدنيا يجعلك تخسر الدين، والاعتناء بالدنيا بدون الدين يجعلك تخسر الدنيا والدين. انتبه لهذا، الاعتناء بالدين مع ترك الدنيا يجعلك تنقص أو تخسر الدين، والاعتناء بالدنيا بدون الدين يجعلك تخسر الدنيا والدين. فإذن لابد من الاعتناء بالأمرين، بالاقتصاد والعدل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق يطلب من الله وحده. وقوله فابتغوا تأكيد على السعي والأخذ بالسبب. واعبدوه واشكروا له، الدين ضعف الدنيا. واعبدوه واشكروا له، فإذا ما تبذله للدين ينبغي أن يكون أكثر مما تبذله للدنيا، فلا تجعل بذلك للدنيا أكثر من بذلك للدين، وسعيك للدنيا أكثر من سعيك للدين، اجعل الدين أكثر. قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم، وهو واجب في موضع الوجوب، ومستحب في موضع الاستحباب. فمن الوجوب: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لئن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم فقراء يتكففون الناس. قال رحمه الله: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. وهذا كما تقدم قول السلف أن يجعله في الأيدي لا في القلوب، إذا صار في اليد صار بسخاء نفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المال فيقول به هكذا وهكذا، قال: لا أحب أن يكون عندي مثل جبل أحد ذهبا فيبقى عندي منه ليلة أو ليلتين حتى أقول به هكذا وهكذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا؟ فعل. أعطى رجل غنم ما بين جبلين، ومع ذلك رزقه الله مرة أخرى بأشياء أكثر وأكبر. فاجعلها في يدك وعاملها بسخاء لكن دون إسراف، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذ حاجتك وانفق كذلك ما يحب الله سبحانه وتعالى. وليس من النفقة العادلة أن تدع نفسك وأهل بيتك فقراء، لأنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، يعني أخرج شيء يبقي لك كرامة العيش في الدنيا التي تعينك على إصلاح الدين. طيب لو قال قائل: هل ممكن أن يجعل لهذا نسبة أو رقم؟ الجواب: نعم، ممكن أن يجعل لهذا رقم. الرقم جاء في أحاديث ليس في حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أراد أن يوصي، قال: الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير، يعني الصدقة تكون بكم؟ بثلث المال لا أكثر، بثلث المكسب لا أكثر. لماذا؟ لأنه سيبقى معك ثلثان، ثلث يحافظ على رأس المال، وثلث سيكون لك ولأهل بيتك. ودليله ما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح في قصة السحابة التي سمع منها ذلكم الرجل الصوت في السماء: اسقي أرض فلان. تعجب، صوت في السماء: اسقي أرض فلان، من هذا فلان؟ تبع السحابة حتى وصل أن السحابة جاءت في شعب بين جبلين أمطرت ما فيها من ماء، فنزل عند الرجل وقال: أسألك بالله ما تصنع؟ قال: لماذا تسألني؟ قال: سمعت صوتا من هذه السحابة الذي هذا ماءه. أنت تشتغل الآن في الماء في شيء عجيب، أنا سمعت كلام في السحابة. فقال الرجل: أما وقد سألتني ما سألت؟ فإني أجعل ما يخرج من هذه الأرض ثلاثة أثلاث، ثلث أتصدق به، وثلث أرده فيها، وثلث أجعله لي ولعيالي، أو قال لأولادي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث ذكره على وجه الإقرار والثناء. إذن هذه هي القسمة التي يكون بها العدل. فأنت إذا وفقك الله لمكسب اجعل ثلثه صدقة،
وثلثه لأهلك وثلثه لتحافظ على رأس المال. قال رحمه الله تعالى: ولا يأخذه بإشراف وهلع، لأنه إذا أخذه بإشراف وهلع ضاع، أضاع الدين وأضاع الدنيا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والشح يذهب الخير. قال رحمه الله: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، يعني لا تجعل الدنيا في قلبك كما تقدم، ولكن اجعلها أين؟ في يدك فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء من الدنيا قال ماذا؟ ها؟ اللهم لا خير إلا خير الآخرة. ها؟ فنحوها من الأدعية التي تقنع الإنسان بما في الدنيا. ولما أعجب الناس بجمل النبي صلى الله عليه وسلم فسبق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء في الدنيا يرتفع إلا وأسقطه الله أو أسفله الله، حتى لا تتعلق القلوب بشيء من الدنيا. قال رحمه الله تعالى: والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. والناس يفهمون هذا الحديث على طرفين ووسط، فإن من الناس من يفهم أن معناه تقبل على الآخرة وتترك الدنيا، وهذا خطأ، ولكن معناه اقبل على الآخرة وتسبب بالسبب المشروع في أمر الدنيا، لا تبالغ في ذلك. ومن الناس من أخذ الطرف الآخر، وهذا خطأ، والصواب والوسط هو العدل الذي يحبه الله. اقبل على الآخرة واجعل هي الهم وهي المقصد وهي الأصل، والدنيا أين؟ في يدك ليس في قلبك، في يدك لأجل أن تكون يدك عليا، ولأجل أن تعينك هذه التي في يدك على أداء حق الله وما يحبه الله. قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. وكما تقدم معنا، الدنيا يعطى لها أقل مما يعطى للآخرة. قال: فإذا بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، وهذا مع الأخذ بالأسباب، هذا مع ماذا؟ مع الأخذ بالأسباب. قال: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم العبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يرزقك، ولكن خذ بالأسباب، أسباب الرزق لابد أن تأخذ بها. قال: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقى عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. يعني لو قيل له، لو قال السائل، هو الآن يجيب على السائل على الخصلة التي سأل عنها، لو قال السائل: عين لي أي المكاسب والصناعات والأعمال أختار، فأجاب رحمه الله بأن الناس يختلفون في هذا، فقد يكون إنسان ميوله للتجارة البيع والشراء، وآخر ميوله للصناعة، وآخر للزراعة. فإذا كل إنسان يتجه إلى ما يحسنه حتى لا يضيع الوقت فيما لا يحسنه، حتى لا يضيع الوقت فيما لا يحسنه. فإذا خذ بالأسباب في الشيء الذي تحسنه، ولا مانع أن تجرب مرة أو مرتين أو ثلاث ولو خسرت، فإن النقص بداية الكمال، النقص بداية الكمال، وهذه الخسارة بداية الربح. فأنت تتعلم من الخسارة ألا تخسر، وتتعلم من النقص كيف تكمل. كما يستفيد الإنسان من المرض العافية، ومن كذلك الضرر النفع. وهذا من حكمة الله عز وجل أن خلق الأضداد في هذه الدنيا، خلق الليل والنهار، خلق الألم وخلق النعيم، لأجل أن تستفيد من هذه في حياتك. فأنت بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى ستتجاوز المرحلة الصعبة. والتأسيس من النجاح، أنت حين تتمرن فتخسر هذا يعتبر تأسيس، أنت تؤسس نفسك، تؤسس نفسك حتى يكون عندك خبرة. الخبرة ما تأتي بيوم وليلة، تأتي بعدة تجارب، فمن هذه التجارب تكون بإذن الله تعالى ناجحا موفقا محنكا. وكذلك حتى سائر الخصال الأخرى، مثل المقاتل الشجاع، ما صار شجاعا إلا بعد أن مر بعدد من الآلام وكذلك المصاعب حتى وصل إلى هذه المرحلة. قال رحمه الله تعالى: لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة. يعني معناه إذا اتجه قلبه أو وفق في حياته لشيء فليستخر الله قبل الدخول فيه، ثم سيجعل الله عز وجل في ذلك إن شاء الله الخير والبركة، كما قال: فإن فيها من البركة ما لا يحاط، يعني في الاستخارة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره. يعني إذا يسر الله لك شيء، وهذا كما يقال باللغة المعاصرة في لغة إدارة الأعمال أن التاجر الناجح هو من لا يضيع الفرص. من أسباب النجاح ألا تضيع الفرص، لأنك إذا أضعت الفرصة ربما ما عادت مرة أخرى، ربما ما عادت مرة أخرى. مثل الصياد، سواء كان إنسانا أو حيوانا، الصقر لما يصيد من الماء بنظرة واحدة يرى الصيد يقترب من أفق الماء، ينزل بكل قوته ويأخذ هذا الصيد. إذا لم يستغل هذه الفرصة ربما ما تيسرت له غيرها. إذن خذ ما تيسر واستغلل الفرصة التي يسرها الله عز وجل لك. وكثير ممن جرب التجارة قال بهذا، فمن أسباب النجاح أنك لا تفوت الفرص. وقوله فلا يتكلف غيره، لأن البحث عن الغير ضياع للوقت. تأتيك الفرصة الأولى تقول لا أشوف غيره، انظر غيره، يضيع العمر ويضيع الوقت وأنت مشتت ما استفدت من شيء. خذ هذا وامشي عليه حتى يستقر حالك. فإذا استقر حالك وأردت أن تحسن لا بأس حسن، لكن أنت عندك أساس لكن ما عندك ما تأكل ويسر الله عز وجل لك ما تأكل تقول أنا ما أريد هذا، لا، هذا من كفران النعمة وعدم شكرها. الله رزقك، اقبل الرزق الله ولا ترده، لأنك إذا رددته كفرت نعمة الله ولم تشكر الله على ما رزقك. خذ هذا حتى يغنيك الله عز وجل به، ثم ابحث عن أسباب أخرى وأنت قد قبلت رزق الله وعندك ما يكفيك وولدك ويدك عليا ليست سفلى. لكن تبقى سفلى وأنت تبحث، لا هذا ما عجبني، هذا ما، ويدك ما زالت سفلى، يدك ما زالت سفلى وأنت تبحث عن الذي يناسبك، لا، جاءك الذي تيسر خذه حتى تكون يدك عليا. المهم أن تكون يدك إيش؟ عليا أولا، بعد أن تصير يدك عليا ابحث عن أسباب أخرى، لا بأس، غير العمل، غير السبب. وقوله إلا أن يكون منه كراهة شرعية، يعني من الأشياء التي نهى عنها الشرع، إما محرما أو مكروها، وهذا معروف ومعلوم، سواء كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.